بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب النهي عن البصاق في المسجد. باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. قال: وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا. قال زهير: حدثنا ابن عليا عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع أو فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمي، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم احتسح بعضه على بعض، ثم قال رحمه الله: وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا عبد الوارث حاء، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم حاء، قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو حديث ابن عليا. وزاد في حديث هشيم، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. ثم قال رحمه الله: قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة قال قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ثم قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال قال سمعت قتادة قال سألت قال سألت قتادة عن التفل في المسجد قال أو فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى بن عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال حدثنا واصل عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ثم قال رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله الشيخ بن الشخير عن أبيه قال قال عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعليه. ثم قال رحمه الله وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. هذه أحاديث الباب. وقد سبق أن عرضنا لبعضها فيما تقدم من دروس حيث ذكر معيقيب في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل يمس الحصى يعني يسويه عند السجود مرة، ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكاه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك الفعل فقال: إن كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله جل وعلا قبل وجهه. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق كلها عن عبد الله بن عمر، ثم ساق عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نحو رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاد، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخاما فحكاه. هكذا جاء حديث عائشة رضي الله عنها مختصرا. ثم ساق الأحاديث التي قرأناها، وأولها حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله بينهما. وقد مرت بنا أحاديث أو وقد مرت بنا ترجمة كل من أبي بكر بن أبي شيبة واسمه عبد الله بن محمد ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي، قال: ثقة ثبت صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وأخرج له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. وأما زهير بن حرب فهو من أبرز شيوخ الإمام مسلم، زهير بن حرب ابن شداد النسائي كنيته أبو خيثمة، قال عنه: إنه ثقة ثبت روى له مسلم أكثر من 1000 حديث، يعني في هذا الكتاب، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. كلاهما روى عن ابن علية حيث قال جميعا عن ابن علية. وابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، يكنى أبو بشر البصري، قال المعروف بابن عليا، قال عنه: إنه ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع، يعني أصحاب الكتب. قال زهير: حدثنا ابن عليا، يعني وقال ابن أبي، وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عليا قال عن القاسم بن مهران، والقاسم بن مهران هو القيسي مولى بني قيس بن ثعلبة، خاله هشيم يعني ابن بشير. قال عنه إنه صدوق من الطبقة السادسة. روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال عن أبي رافع، وأبو رافع هو نفيع الصائغ المدني. قال نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني رأى نخامة من أثر فعل شخص تنخم بها في قبلة المسجد، يعني مكان اتجاه الصلاة، فأقبل على الناس، وهذا بعد أن حكها، فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربي فيتنخع أمامه، يعني وهذا في غاية السوء من الأدب، فإن الإنسان ينبغي له أن يستشعر أنه إذا توجه إلى الصلاة وكبر ودخل في الصلاة وأقبل على ربي فإن الله جل وعلا يقبل عليه، وإذا كان الله تعالى مقبلا على العبد فلا يسوغ له أن يلتفت فضلا عن أن يتنخم، وعليه أن يحبس نخامته ما أمكن، فإن اضطر إلى التنخم فعليه أن يفعل ذلك ملتفتا إلى ناحية الشمال، وعليه أن يترخم في منديل ليخفي نخامته، فإن لم يجد ففي ثوبه. أما إذا كان المسجد من التراب والحصى ولم يجد شيئا يتنخم فيه فلا بأس أن يتنخم تحت قدمه اليسرى، وعليه أن يبادر بدفن نخامته كما سيمر بنا في الحديث الآخر أن النخامة خطيئة في المسجد، وإنما يكفرها دفنها، فمن تنخم ولم يفعل يكون قد ارتكب خطيئة، ويكون قد عمل ذنبا. نعم هذا الذنب لا يوصف بأنه كبيرة، لكنه من الذنوب التي يؤاخذ عليها العبد، والتي تنقص من صلاته. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه أعمال أمته، قال حسنها وقبيحها، حسنها وسيئها، ووصفها بالسيئة مشعر بأنها ذنب. أما الحسنة قال الشوكة أو الأذى يخرجه الإنسان ويبعده عن طريق الناس، فإذا كان هذا في الطريق ففعله في المسجد من باب أولى. ولهذا جاء أن من الحسنات التي يفعلها الناس أن يخرج القذى من المسجد، والقذى بمعنى القذر والوسخ، كبيرا كان أو صغيرا يخرجه من المسجد، وهذا فيه الثواب. وكذلك من الإثم والسيئة أن يلقي بالقذى في المسجد، لأن في هذا إفساد على المصلين وتنفير للناس عن أن يرتادوا المسجد، وفيه أسباب لمنع الناس من الصلاة في المسجد. لذلك نهي عن أن يفعل الإنسان كل ما يقذر المسجد. ولما كانت المساجد في الزمن الماضي في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في العصور التي بعدها، ما كانت المساجد تبلط أو تفرش، وإنما كان الناس يضعون فيها الرملة أو الحصباء أو التراب، فهذه قابلة لأن يبصق فيها ويدفن مكان البصاق ويجف المكان وينتهي الأثر. لكن إذا كانت المساجد في مثل أيامنا وقد فرشت بأجود أنواع الفراش من سجاد ونحوه، فإنه لا مجال للبصاق في المسجد، لا مجال للبصاق في المسجد. ومن أراد أن يبصق واضطر إلى ذلك فقد نبهه النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ له منديلا يبصق فيه كما اعتاد كثير من الناس. ومن حسنات الناس في هذه الأيام أنهم يضعون المناديل الورقية في المساجد تجنبا للبصاق فيها، حيث يمكن الإنسان أن يبصق فيها وأن يتنخم فيها ثم يخرجها خارج المسجد. وفي بعض المساجد هيئت الأماكن التي توضع فيها هذه المناديل، وتجنبا بتقذير المسجد. كل هذا يدل على أن الإسلام حريص على نظافة المساجد، لأنها بيوت الله، ولأن الإنسان ينبغي له أن يكون مسجده معتنا به أكثر من عنايته ببيته، خصوصا فيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق بالنظافة وفيما يتعلق بالعناية. ولذلك شرع أن يجمر المسجد كما تجمر البيوت، يعني أن يوضع فيها البخور وأن تطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أزال النخامة من المسجد، أثر النخامة التي كانت في قبلة المسجد طيبت تلك السارية وطيب ذلك المكان، يعني بأن وضع فيه الطيب حتى سميت بالسارية المطيبة. أو المضمخة بالطيب، كل هذا عناية بالمسجد. فقال هنا: رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربي فيتنخع أمامه؟ يعني فإن هذا ليس من حسن الأدب، بل إنه من سوء الأدب، بل إنه من عدم استشعار مكانة ومنزلة الرب سبحانه وتعالى، فهو من الغفلة وهو من ضعف الإيمان. قال: أيحب أحدكم أن يستقبل، يعني يستقبله أحد فيتنخع في وجهه؟ كل إنسان لا يريد ذلك، بل هو حريص على أن يستقبل بتكريم وأن يستقبل ببشر وأن يستقبل بكمال الاستقبال، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك ويستقبل ربه لأنه بين يديه. وكما مر بنا في الحديث أن العبد إذا دخل في الصلاة وكبر وأقبل في صلاته على ربه فإن الرب جل وعلا يقبل عليه، وهذا اعتناء منه سبحانه وتعالى بعباده الصالحين، واهتماما منه جل وعلا بعباده المطيعين. فينبغي للإنسان أن يستشعر هذه العظمة وأن يستشعر هذا الموقف حتى يؤدي الصلاة في خشوع وخضوع وطمأنينة وتذلل لما يستشعر به من مكانة ومكان ربه جل وعلا منه. قال: فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره، يعني إذا احتاج إلى ذلك تحت قدميه، فإن لم يجد يعني المكان تحت قدمه وعن يساره فليقل هكذا، يعني ليبصق في ثوبه. قال: ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ليزيل أثر ذلك التفل، حيث إن الثوب يمتص ذلك التفل لطبيعة الثوب المنسوج من القطن ونحوه. وهذا الفعل الذي فعله هذا الراوي عن القاسم نقله عن أبي رافع، وأبو رافع فعل نقلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه حكى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا النقل بهذه الهيئة في الفعل يعد تسلسلا في الرواية، ويسمى هذا الفعل لو استمر النقلة ينقلونه مع الرواية لكان مسمى بالمسلسل. قال: ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، يعني هكذا ينبغي أن يفعل. واليوم ولله الحمد توافر لدى الناس أساليب دفع وإزالة القذر والوسخ باستخدام المناديل وباستخدام يعني ما يمكن أن يدفع به هذا القذر. ثم قال رحمه الله: يروي الإمام مسلم هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعات كما هي عادته وشانه. فقال رحمه الله: قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث ثم حول الإسناد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم ثم حول الإسناد قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم. وهذه طرق روى بها الإمام مسلم الحديث على سبيل المتابعة بعد أن صدر الباب برواية أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب من طريق ابن عليا. قال وحدثنا شيبان بن فروخ، وشيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي الأبلي كنيته أبو محمد. قال هو صدوق يهم ورمي بالقدر يعني ببدعة القدر، والمراد بها إنكار القدر. قال أبو حاتم اضطر الناس إليه أخيرا لأنه كما هو معلوم من صغار التاسعة، وروايته إسنادها عالٍ يعني البخاري عند الإمام مسلم عندما يروي عنه سنده أعلى من سند أبي بكر بن أبي شيبة ومن سند زهير بن حرب. ومعلوم عند علماء الحديث الحرص على رواية السند العالي، لأن السند كلما كان عاليا كلما قل فيه احتمال الخطأ واحتمال الجرح، فيروونه خصوصا إذا كان لحديثه أصل وحديثه يكون على سبيل المتابعة كما هو الحال هنا. فإن شيبان بن فروخ هذا الذي قال عنه إنه من صغار التاسعة مات سنة 36 و200، وغالب رواة الطبقة التاسعة أنهم يموتون قبل 200 أو بعد 200 بقليل، 210 208 207، ولكن شيبان عمر حتى عاش إلى سنة 36 و200، وهي في أسنان أصحاب الطبقة العاشرة. لذلك أخرج الإمام مسلم طريقه، إلا أن روايته على سبيل المتابعة حيث إنه يتابع أبا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. ومن العجيب أن أبا بكر بن أبي شيبة كما مر بنا وزهير بن حرب مات في سنة 34 أو 35، وهذا شيبان بن فروخ عمر إلى بعدهم فمات في سنة 36. لذلك أورد الإمام مسلم روايته لعلوها. قال رحمه الله وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث هو ابن سعيد ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري، قال عنه إنه ثقة ثبت. ورمي بالقدر أيضا لكن يقول لم يثبت عنه يعني هذه التهمة. من الطبقة الثامنة مات سنة 80 و100 من الهجرة وروى له الجميع. ونلاحظ إن عبد الوارث هذا تابع إسماعيل بن عليا، ولذلك حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليورده من طريق أخرى أيضا على سبيل المتابعة. فقال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، هذا يحيى وصفه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة ثبت إمام عابد ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وهو من تلاميذ الإمام البخاري، تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، أحد رواة الموطأ، لكنه يروي هذا الحديث عن شيخه هشيم، وهشيم هو ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم، قال عنه إنه ثقة ثبت لكنه كثير التدليس والإرسال الخفي، من الطبقة السابعة. وهذا أيضا الإسناد يعد إسنادا عاليا، حيث إن يحيى بن يحيى من أصحاب الطبقة العاشرة يروي عن هشيم وهو من أصحاب الطبقة السابعة، فالعلو في هذا الإسناد نسبي واضح مبين. قال ثم حول السند، ثم رواه من طريق أخرى، قال وحدثنا محمد بن المثنى، وقد مر بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو ومحمد بن بشار كفرسي ريهان، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 50 و200 أو 52 و200. قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الهذلي، وأنه ثقة، لكن قال فيه الحافظ إن فيه غفلة، إلا أنه من أوثق الرواة في شعبة، هو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، قال ثقة ثبت إمام حجة، حتى إن الإمام سفيان بن سعيد الثوري كان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة في العراق، مات سنة 60 و100، وهو من الطبقة السابعة. ونلاحظ هنا ان هذا الاسناد فيه نزول، حيث ان عدد الرواة بين مسلم والقاسم بن عليا في الاسانيد الثلاثة 3 رواة: ابو بكر بن ابي شيبة وابن عليا والقاسم، وهكذا زهير بن حرب وابن عليا والقاسم. وأما في رواية شيبان فشيبان وعبد الوارث والقاسم، وهكذا في رواية يحيى بن يحيى حيث روى ذلك عن هشيم عن القاسم. أما في هذه الرواية فعدد الرواة 4 وليسوا 3، هم محمد بن المثنى وشيخه محمد بن جعفر وشيخ محمد شعبة، ثم يأتي بعد ذلك القاسم. لذلك مع أن هذا الإسناد أقوى من الأسانيد الماضية، لكنه لما كان سندا نازلا أخره الإمام مسلم في روايته. قال كلهم عن شعبة، كلهم عن القاسم ابن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال نحو حديث ابن علية، وزاد في حديث هشيم، قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. وهذه الصيغة التي نقل فيها هذا الحديث بالتسلسل، حيث بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض. وفي رواية الرواية التي قبلها أن أبا هريرة فعل ذلك، وفي الرواية التي قبلها أن أبا رافع فعل ذلك، وفي الرواية الأخرى أن القاسم فعل ذلك. فهذا الحديث يعني ساقه الإمام مسلم رحمه الله بطرق متعددة، فيها من المتابعات ما يدل على أن الحديث مشهور، وأن الحديث مداره على القاسم ابن مهران، وكل من رواه رواه عن القاسم، شعبة وهشيم وعبد الوارث وهكذا إسماعيل بن علية. ثم قال رحمه الله، يعني يسوق الحديث من طريق آخر، يشهد لحديث أبي هريرة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وقد قرن الإمام مسلم بينهما. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. وأما ابن بشار فهو يقول عن محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه احتراما وتوقيرا وخضوعا وخشوعا واستشعارا بعظمة الرب جل وعلا، ولكن يعني إن احتاج فليفعل ذلك عن شماله، لأن في شماله قد يكون مكانا للشيطان، فلو بزق من جهته لا يضر. قال ولكن عن شماله تحت قدمي، وإنما اختير أن يبصق تحت قدمه حتى يتمكن من دفن هذا البصاق أو تلك النخامة، لأن البصاق فيها أو بها في المسجد خطيئة تكفرها أو يكفرها دفنها. فهذا الحديث جاء بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو شاهد لحديث أبي هريرة. وأما رواته فقد مر بنا كثيرا، محمد بن المثنى وابن بشار وشيخهم محمد بن جعفر، ومر بنا ترجمة شعبة بن الحجاج رحمه الله قال سمعت قتادة. وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي، كنيته قالوا إنه ولد أكمة، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 120 وروى له الجميع. هذا قتادة يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث أنس يشهد لحديث أبي هريرة حيث أشعر النبي صلى الله عليه وسلم المصلين بما هم فيه من المكانة والمنزلة وبما يستشعرونه حول ربهم، فإنه يقبل على من دخل في الصلاة وأقبل عليه، ولهذا على الإنسان أن يستشعر إقبال الله جل وعلا عليه، وعليه أن يدرك بأنه في مواجهة ربه سبحانه وتعالى يحصي له عملا ويتقبل منه إن كان مخلصا في عمله، وينمي له ويبارك له ذلك العمل، فعليه أن يكون أهلا لهذه المقابلة ولهذه المواجهة، فلا يفسدها ولا يبطلها بما ينقم منه الرب سبحانه وتعالى، كأن يبصق تجاه القبلة تجاه ربي، أو يبصق عن يمينه، فإن هذا كله مشغول بما فيه من الفضل، وإن احتاج إلى البصاق فليكن عن يساره وليكن تحت قدمه ليتدارك دفنا. قال فلا يبزقن بين يديه، يعني أمامه، ولا عن يمينه، وليكن عن شماله، يعني إن كان ولا بد تحت قدمه. هذا الحديث لما كان أصلا في الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق أخرى، من طرق أخرى تدل على أن هذا الحديث مشهور عن أنس، وأن هذا الحديث ثابت عن أنس، وأن الإمام مسلم رحمه الله سلك ونهج في تأليفه أن يسوق الحديث يصدر به الرواية الأكثر ضبطا وحفظا وصحة، ثم قد يسوق روايات على سبيل المتابعات فيها من المزايا، وقد يكون فيها بعض الرواة لم يبلغوا درجة التوثيق حتى يحكم عليهم بالصحة، لكن رواياتهم على سبيل المتابعات، وهذه المتابعات تقوي الرواية السابقة وتتقوى هي أيضا، فترتفع درجتها من الرواية دون الصحيح إلى الرواية الصحيحة لغيره، وبهذا يوسع الإمام مسلم رحمه الله دائرة الحديث الصحيح في كتابه حيث يسوقه من طرق. ساق حديث أنس فيما صدر به من رواية محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، ثم ساقه من طريق أخرى قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قرن بين الشيخين ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كل منهم شيخ للإمام مسلم وأكثر مسلم من روايته عنهم وهم من طبقة واحدة وكلهم من رواة موطئ الإمام مالك وصفوا بأنهم ثقات. أما يحيى بن يحيى فقد مر بنا وهو ابن بكر بن عبد الرحمن التيمي وأنه ثقة ثبت عابد وأنه من الطبقة العاشرة ويعد ممن توفي متقدما حيث توفي سنة 26 و200. وروى له أصحاب الكتب وهكذا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي، هذا قتيبة قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت وأنه من الطبقة العاشرة وأنه توفي سنة 40 و200. وروى له الجميع. قال يحيى أخبرنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة، وكأن هذا التفريق الذي ذكره الإمام مسلم بين صيغة التحمل التي تحمل بها يحيى بن يحيى والتي تحمل بها قتيبة بن سعيد أن يحيى قال أخبرنا، وقد مر بنا مرارا أن هذه الصيغة استخدمها المتأخرون فيما رووها عرضا يعني بالقراءة على الشيخ، فكأن يحيى بن يحيى قرأ هذا الحديث على أبي عوانة. وأما قتيبة بن سعيد فقال حدثنا أبو عوانة، وكأنه تحمله سماعا من أبي عوانة. وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري الواسطي البزاز. قال أبو عوانة هذه كنيته مشهور بكنيته، قال عنه إنه ثقة ثبت. وأبو عوانة صاحب المسند أبو عوانة قال من الطبقة السابعة الطبقة السابعة، وهذا يدل على علو هذا الحديث حيث إن الشيخين من الطبقة العاشرة يرويانه عن أبي عوانة الذي هو من الطبقة السابعة يعني من طبقة الإمام مالك. مات سنة 75 و100 وروى له الجميع. قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة، فرجع الحديث إلى قتادة. وأبو عوانة في هذه الرواية يتابع شعبة ابن الحجاج متابعة تامة في أبي عوانة في قتادة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذا فيه تتم لما جاء في الرواية السابقة رواية شعبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه المصلين إلى أن لا يبصقوا بين يديهم ولا عن أيمانهم، وإن كانوا لابد باصقين فعن يسارهم تحت أرجلهم، ثم بيّن أن البصاقة تحت القدم أو عن اليسار لا يبرئهم من الإثم. نعم، هو أذن فيه شريطة أن يدفن، أما أن يبصق ويترك البصاق دون دفن فيكون قد ارتكب خطيئة ووقع في إثم، ولهذا قال البصاق أو البزاق في المسجد خطيئة يأثم صاحبها، لكن إذا أراد أن يمحو تلك الخطيئة وأراد أن يتبعها بحسنة فالحسنة التي يتبعها بها أن يمحو تلك الخطيئة بدفنها. قال وكفارتها دفنها. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث نفسه حديث أنس لكن من طرق أخرى يعضد بها الروايات السابقة ويوسع بها دائرة الحديث الصحيح، حيث قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهذه الرواية المتابعة فيها عند شعبة كما جاء في الرواية الأولى رواية محمد بن جعفر الذي روى عن شعبة، هنا وجدنا خالد يعني بن الحارث تابع محمد بن جعفر في روايته عن شعبة. وشيخ الإمام مسلم هو يحيى بن حبيب الحارثي، قال هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وأما شيخه فهو الحارث خالد بن الحارث ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. وخالد هذا هو الذي يتابع محمد بن جعفر حيث يرويان عن شعبة. قال شعبة سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال قتادة يعني سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، فاتصل الإسناد يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهذا الحديث يعني من باب المتابعات. ثم قال رحمه الله موردا حديثا آخر موردا حديثا آخر لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ويعد شاهدا لأحاديث الباب. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ. أما عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي هو أبو عبيد، كنيته أبو عبد الرحمن البصري، قال ثقة جليل من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيبان بن فروخ فقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس. والإمام مسلم رحمه الله هنا قرن رواية عبد الله برواية شيبان كأن فيها تعضيدا لرواية شيبان، حيث كان شيبان وصف بأنه صدوق يهم، لكنه في هذه الرواية لما توبع وقرن بعبد الله بن محمد الضبعي تقوت روايته، حيث اندفعت عنه تهمة الوهم في روايته. قال يعني كلا من عبد الله بن محمد وشيبان، حدثنا مهدي بن ميمون، ومهدي بن ميمون هو الأزدي المعولي أبو يحيى البصري، قال ثقة من صغاري يعني الطبقة السادسة، مات سنة 72 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة، وواصل هذا ومولى أبي عيينة قال عنه إنه صدوق عابد من الطبقة السادسة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن يحيى بن عقيل، ويحيى بن عقيل قال بالتصغير البصري نزيل مرو، قال صدوق من الطبقة الثالثة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر هو البصري نزيل مرو وقاضيها، قال ثقة فصيح، وكان يرسل من الطبقة الثالثة. ونلاحظ هنا أن يحيى بن عقيل يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي، وكلهم من التابعين، فهذا رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. وأما أبو الأسود الديلي فيقال هو أبو الأسود الدؤلي البصري، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم، وقيل غير ذلك. قال ثقة فاضل مخضرم، يعني أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.